بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل إلى الدرس الثاني إن شاء الله تعالى. قال: وإذا قدم المسافر.
يقول المصنف رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض
أو طهرت الحائض
مهارا فلهما الأكل في بقية يومهما، ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة، ولا بأس بالسواك للصيام في جميع
للصائم
ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. ومن ذرعه القي في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء.
يكفي. قال: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل، فلهما إيه؟ الأكل. كل من جاز له الأكل ابتداء في رمضان وفي نفس الأمر كمسافر حضر مثلا أو حائض طهرت، فهؤلاء يجوز لهم الأكل والشرب في بقية اليوم، لأنه أفطر بإذن الشارع، أفطر بإيه؟ بإذن من الشارع. فمن كانت حائضا ثم طهرت عند الظهر، هل يستحب لها الإمساك بعد ذلك؟ لا، لها أن تأكل ولها أن تشرب، لأنها كانت مفطرة بإذن من الشرع. مسافر وصل إلى داره الظهر، له أن يتغدى ويأكل ويشرب، واضح؟ إذن لو أن مسافرا حضر الظهر وزوجته كانت حائضا فطهرت الظهر، جاز لهما الجماع. لماذا؟ لأنهما دخلا على نية الإفطار وهما مفطران بإذن من الشرع. لو أن مسافرا مسلما حضر وزوجته كتابية لا تصوم، جاز له ما يجوز للرجل من زوجته، لأنه مفطر بإذن من الشارع، مفطر بإذن من الشارع. وكذلك نعم. إذن قال: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما ومن أفطر في تطوعه عامدا، يعني رجل أنشأ سفرا متطوع، عفوا صوما متطوعا، قال سأصوم يوم الاثنين، هذا من باب التطوع، أو سافر فيه، أو سافر أي أحدث سفرا في يوم التطوع، أو أحدث سفرا في يوم التطوع الذي تطوع بصيامه، فأفطر لسفره فعليه القضاء. يعني عند المالكي، من دخل في الصيام متطوعا لزمه الإتمام، فإن تعمد الأكل والشرب فعليه القضاء، فعليه القضاء. والحديث: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام. ما هو قلك ما هو إن شاء صام، هذا صحيح، إن شاء صام ولا أكمل صومه، هاي لا، إن شاء صام أي ابتدأ صوما، وإن شاء أفطر أي ابتدأ الإفطار من يومه، لكن لا يعني أنه يبتدئ الصوم ثم إذا عرض له عارض أن يفطر. إذن من أفطر في تنفله متعمدا فعليه القضاء، فعليه القضاء، والإثم يتكلم فيه، الإثم يتكلم فيه، لكن عليه القضاء ولزمه، لأنه يجب الإتمام. الإثم قال في اللي هو من نظم الحطاب، ولكنه أدرج في خليل، عفوا أدرج في المراقي، قال: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. فلذلك هو أوجب عليه، ومعنى أنه أوجب عليه إذا خلا إذا قطع أثم، إذا قطع أثم. لماذا؟ لأنه خالف الواجب، لأنه خالف الواجب، فلذلك عليه أن يتم صومه إذا شرع فيه.
وكذلك الصلاة،
وكذلك الطواف، قال هم ذكرناهم في نظم الحطاب.
رخصة في رمضان والرخص لا يقاس عليها.
رخصة ماذا؟
رخصة يعني الإفطار بالنسبة للمتطوع. يقول الرخصة جاءت في رمضان. أما
لا، هو هنا لا 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 علاقة له بقضية رخصة المسافر، لأن المسافر إذا شرع في صوم الفريضة يجب أن يتمه، وإذا شرع في صوم النافلة يجب أن يتمه. واضح؟ فهنا بالنسبة له سواء كان مسافرا يجب أن يتم النافلة، وإذا كان مسافرا يجب أن يتم الفريضة، لكنه في الابتداء له أن يبتدئ النافلة وله أن لا يبتدئها. فالقضية مختلفة تماما عن موضوع الصيام في السفر. لذلك قال فأفطر لسفره، أي بسبب سفره، فعليه القضاء. إذن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. قال وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه، يعني المتنفل بالصوم أكل أو شرب ناسيا، أو أفطر لمرض، عرض له مرض فأفطر، فلا يجب عليه القضاء. فإذا كان المتطوع بالصوم أفطر لمرض أو ناسيا فعليه أن فله أن يتم صومه، عليه أن يتم صومه في غير المريض. إذن الناس يتم صومه في النافلة، المريض يأكل ويشرب ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. طبعا قال بخلاف الفريضة، لأن من أكل أو شرب في الفريضة فعليه القضاء، من أكل أو شرب في الفريضة ناسيا فعليه القضاء، وذلك لاختلال الركن. بالاتفاق بين جميع المذاهب أن ركن الصوم هو الترك، أليس كذلك؟ وبالاتفاق بين الجميع أن الشيء يفوت بفوات ركنه، أما وقد فات ركن الترك إذن فقد فات الصوم، فقد فات الصوم، ولكن عليه أن يتمه. اللي هو طيب، قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. أولا يحمل على النافلة، هذا واحد. اثنين أن الحديث رفع الإثم عنه. ثالثا لا يوجد فيه ذكر للقضاء والكلام في القضاء. الحديث قال فإنما أطعمه الله، ما له القضاء؟ الحديث ساكت عن القضاء،
رفع عنه الإثم،
ولكن الحديث لم ينفي عنه القضاء. القضاء ثابت بإيه؟ بفوات الركن. والقياس أنه إذا فات ركن الشيء فات الشيء، فإذا فات الشيء إذن يجب القضاء. وبالتالي الحديث هنا فإنما أطعمه الله وسقاه لم يتحدث عن القضاء، واضح؟ وبالتالي هو ساكت عنه، لم يثبته ولم ينفيه، إنما هو نفى الإثم، إنما هو نفى الإثم. طيب بالنسبة لموضوع لماذا أثبتنا عليه القضاء؟ أي عبادة تفسد بفوات ركنها؟ يعني لو واحد ترك ركنا من الصلاة
ناسيا
فعليه نعيد الصلاة، أليس كذلك؟ في الحج إما أن يأتي بعرفة بالركن أو يعود في حج قادم إذا فاته الركن، صح؟
وخبر أحد عرض القياس،
فلذلك لا، هو مش في القياس، لعلمك ليس في القياس. يعني هناك من يقول إن المالكية يعارضون خبر الآحاد بالقياس، عمليا القياس هنا لم يعارض النص، لأن النص لا يوجد فيه إثبات للقضاء، لاحظ. وبالتالي بعض الإخوة، وأنا رأيت بعض الكتابات تقول بهذه القضية إن المالكية يقدمون القياس على خبر الواحد. طيب كيف نقدم القياس على خبر الواحد؟ هل خبر الواحد تكلم في القضاء أصلا؟ فإنما أطعمه الله وسقاه، هل تكلم في القضاء؟ لم يتكلم في القضاء. القياس يثبت القضاء لفوات الركن، أليس كذلك؟ أين المعارضة؟ لا توجد معارضة أصلا، لأن الحديث لم يتكلم في القضاء بتاتا.
من نسي أن عليه حق 1000 دينار نسيها، هل يجب عليه إعادتها إذا تذكرها أم لا؟
إذا تذكرها يجب، إذا نسي نعم. فلذلك نحن نقول القياس، وليس القياس بالمعنى اللي هو قياس العلة، القياس بمعنى أن كل ما فات ركنه فسد. طيب هل يوجد عندي نص معارض يقول إن من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه؟
لا يوجد.
وما ثبت من في بعض الروايات لا يثبت أنه ولا قضاء عليه، موجود ولا قضاء عليه في بعض الايه الروايات. أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لا قضاء عليه عند الشافعية. المالكية مذهبهم في هذا القياس، وليس قياسا مخالفا لخبر الواحد، إلا إذا أتيت بخبر ولا قضاء عليه والمالكية حملوه على النافلة. لاحظ المالكية في زيادة، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه، في زيادة في النص، لكن المالكية في قضية ولا قضاء عليه حملوه على النافلة. لماذا حملوه على النافلة؟ لأن الشرع تخفف في النافلة ولم يتخفف في الفريضة. الآن ألا يجوز لك في النافلة أن تترك ركن القيام في الفريضة؟ جاز ذلك أم لا؟ جاز لك أن تترك؟ هذا صحيح؟ طيب أيهما أليق والأقيس أيضا؟ إنه هذا الحديث تحمله على النافلة لأنه أشبه في موضوع النافلة من حيث أنها يتخفف في ركنها كما تخفف الشرع في ركن القيام أم لا؟ هناك من الأشياء في الصلاة تبطل في الفريضة ولكنها لا تبطل في النافلة، فالشرع تخفف في النافلة، فلذلك هذا الحديث أيضا لم يعطلوه، إنه ولا قضاء عليه فيه ولا قضاء عليه في رواية أيضا لم يعطلوه، إنما أعملوه أين؟ في النافلة. والأقيس أن يعمل به أين؟ في النافلة. وبالتالي عملوا بجميع الأحاديث وعملوا بالقياس. إذن هنا في هذا المذهب اللي هو أنه في الفريضة إذا أكل أو شرب ناسيا في الفريضة فإنه يقضي، وفي النافلة لا يقضي، عمل الإمام بالقياس والخبر معا، ولم يعطل نصا واحدا ولا كلمة واحدا من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يعطل القياس أيضا. وهذا هو قدرة الإمام في التصرف في الأدلة، أنه لم يعطل لا قياس ولم يعطل نص، حتى النص الذي قال فيه ولا قضاء عليه على افتراض ثبوت الزيادة فحمله على النافلة وعمل به، فحمله على النافلة وإيه؟ وعمل به، وعمل أيضا بالقياس. ولكن الذين قالوا بأنه لا قضاء عليه ماذا يفعلون بالقياس؟ والقاعدة الأساسية أن الشيء يفوت بفوات ركنه التي تتردد في كل كتب فقههم، ماذا فعلوا بها؟ خالفوا القياس، والقياس من دين الله، أليس كذلك؟ هنا وافق الإمام الخبر ووافق الإمام القياس، وافق الإمام الخبر ووافق الإمام الإيه؟ القياس. وهذا أصل من أصول الإمام، أنه يعمل الأدلة جميعا، وإن كان هذا متفق بين الجميع، ولكن التطبيق التطبيق، وهذا يعني من يعني علامات الإمامة، وطبعا هذا لا يقلل من مقدار الأئمة المجتهدين الذين يعني أيضا لهم دليلهم ولهم نصيبهم من القياس والنظر. فلذلك نحن نقول بناء على ما يا اجتهادي مالك فإنه عليه أن يقضي. طيب الناس سيصومون شوال، والله احتياطا صمها عن اليوم الذي أكلت وشربت فيه ناسيا، يجوز ذلك، يجوز ذلك أن يصام شوال أو يصام ذي الحجة، إحنا عندنا يصام ذي الحجة ليس كذلك؟ صام ذي الحجة وشوال وذي القعدة، الحمد لله الباب واسع فيما هو في صيام الأيام الستة. طيب
ناسيا وساهيا بينهما ترادف.
النسيان، النسيان أكثر من السهو. قال في المراقي في تمييز بين السهو والنسيان، قال زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. الفرق بين الناس والساهي أن الناس إذا ذكر لا يتذكر، أما الساهي إذا ذكر تذكر. يعني تقول تذكر يا فلان كذا، قل والله لا أذكر، تذكر لا أذكر، واضح. أما الساهي فإنه يتذكر بأدنى تذكير، واضح. فواحد مثلا يريد أن يشرب الماء، فقلت له يا أخي رمضان، على طول تذكر، هذا ساهي، هذا إيه ساهي. فواحد ثاني آخر يريد أن يشرب الماء، تقول له يا أخي وين أنت، قال إيش في، قال رمضان متى، قاعد تذكر في رمضان، واضح.
زوال ما علم قل نسيان،
زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، يعني موجود العلم.
والعلم في السهو،
نعم له اكتنان، والعلم في السهو له اكتنان. والجهل، والجهل جاء في المذهب المحمودي وهو انتفاء العلم بالمقصود. إيه؟ إن الجهل اللي هو انتفاء العلم بما يقصد تعلمه، أما ما لا يقصد تعلمه فليس جهلا، كذات الله عز وجل فلا يقصد، لا تقصد بالمعرفة. فعدم معرفة الإنسان بذات الله ليست جهلا، لماذا؟ لأنها لا تقصد بالمعرفة، لأن ذات الله لا يدركها مخلوق أبدا. فلذلك الجهل بذات الله علم، لذلك عدم الإدراك إدراك، عدم الإدراك إدراك. ولذلك لا نقول لمن لا يعرف ذات الله إنه جاهل بذات الله، لا. ليه؟ لأن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، أي بما يقصد تعلمه، وذات الله لا تقصد بالتعلم. طيب قال قال فأفطر فعليه، وإن أفطر ساهيا ذكرناها فلا قضاء عليه بخلاف، ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. إذن السواك مباح كل النهار، بس بشرط أن لا يتحلل منه شيء.
السواك الطري،
الطري إذا كان السواك طري ويتحلل منه، بمعنى أنه قاعد بيشعر بطعمه بحلقه، هذا حرام. نحن نتكلم عن التسوق بما لا يتحلل، بما لا يتحلل ويصل منه شيء إلى الحلق. أما إذا كان يتحلل بمعنى أنه يبصق فهو مكروه، أما بيتحلل ويبلع هذا إنسان لا يتسوق، هذا يتغدى، واضح؟ فرق بين من يتسوق من يتغدى. يمكن بدأ بالسواك شبر بعد التسوق وإذا به أصبح فطرا، هذا لا يتسوق، هذا يتغدى، واضح؟
كالاستياك بالجوزاء،
الجوزاء اللي هو ما يؤخذ من شجر الجوز، شيء يعني عود يؤخذ من شجر الجوز وفيه يعني طعم شجر الجوز، فهذا من استاك به ووجد طعمه في حلقه فعليه القضاء مع الكفارة، لأنه هذا بيتغدى ما بيتسوق. هذا رجل يتغدى بحيلة. لذلك طبعا يحتج لكراهة السواك بالحديث لخلوه، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا حديث صحيح، ولكن يجاب عنه، ما جواب المالكية عن هذا؟ يجاب عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا إيه؟ عام في رمضان وفي غيره، لم يميز رمضان من غيره. كذلك الحديث في فضيلة الخلوف، ولا علاقة له بالسواك، ما علاقة الخلوف بالسواك؟ لا لا. لذلك يعني الحديث يبين أن خلوف اللي هو تغير الفم، فم الصائم، هذا أطيب عند الله من ريح المسك، واضح. لكن هل يعني إثبات فضل الخلو في النهي عن السواك هذا لا يصح. أضف إلى ذلك إلى أن خلوف فم الصائم ليس صاعدا من فمه، إنما هو بخار المعدة، والتسوك لا يذهب بخار المعدة، التسوك لا يذهب بخار المعدة. فإذا قلت إنه التسوك مكروه حتى يبقى الخلوف فهذا في الواقع لا يتحقق، حتى لو تسوك الإنسان فإن خلوف فمه باق والتجربة خير برهان. وبالتالي السواك ليس من الخلوف، ليس من فم الصائم، إنما هو من معدته، ولو تسوك الإنسان فإن التسوك فإنه لا يذهب الخلوف. وبالتالي السواك ثم السواك ثم السواك في كل وقت، لكن فليحذر من السواك الرطب، واضح؟ وعليك بالسواك الجاف. صحيح صحيح، لأنه هو بخار المعدة، وبالتالي لا تلازم بين السواك والخلوف، فالخلوف يأتي من جهة المعدة والسواك في الفم، ولو تسوك الإنسان فالخلوف باق، فالخلوف باق وموجود. قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، يعني الحجامة له يعني للصائم. الحجامة ومثلها الفصادة، الحجامة اللي هي امتصاص الدماء من الشعيرات، الفصادة اللي هي قطع العرق يعني سحب الدم، هذا اسمه فصادة، واضح؟ الحجامة التي يطلق عليها كاسات الهواء، الحجامة يطلق عليها إيه؟ اللي هي كاسات الهواء، سحب دم لكن من الشعيرات. الفصادة اللي هي مثل سحب الدم، بيقطع العرق ثم يسحب الدم. قال إلا خيفة التغرير، التغرير يعني أنه يضعف ولا يقوى على الصوم، فالحجامة ليست بذاتها مكروهة، إنما خشية التغرير. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه إذا احتجم ضعف فعليه فيكره له أن يحتجم، وإذا علم السلامة وهو أنه لا يضعف فله فإذا علم السلامة فله أن يحتجم، وإذا يعني خاف على نفسه من الضعف فيكره أو تكره له الحجامة. وهذا أما بالنسبة للمريض فلا يتصور بالنسبة له السلامة، يعني ضعف على ضعف، ضعف على ضعف. لذلك الضعيف والمريض هؤلاء يعني يتجنبان الحجامة. قال ومن ذرعه القيء في رمضان، ذرعه يعني سبقه وغلبه، يعني ليس بيده، ذرعه القيء يعني غلبه وسبقه بغير استدعاء منه، هذا قال فلا قضاء عليه. طبعا لا وجوبا ولا استحبابا، لا وجوبا، وهذا في من ذرعه، وهذا في من إيه؟ ذرعه. أما إذا ازدرد منه شيئا دون تعمد، يعني هو غلبه لكن رجع شيء في من الطعام إلى معدته، هذا فعليه القضاء، وقلنا مثل الناس ولكن ما في عليه كفارة. لكن إذا تعمد استقاءه وازدرد منه فعليه القضاء مع الكفارة، لأنه متعمد، فإنه متعمد فعليه القضاء مع الكفارة. طبعا الإنسان عليه أن يحترس في موضوع القاء. قال وإن استقاء فقاء فعليه القضاء وجوبا. طبعا والآن بدأ يتكلم عن موضوع وإذا خافت الحامل، تفضلوا.
وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر.
ولا رمضان
حتى إذا دخل عليه رمضان الآخر.
رمضان آخر لأنه ممنوع من الصرف رمضان. رمضان آخر ولا صيام على الصبيان. طيب قال بدأ يتكلم عن الحامل والمرضع. قال وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت. المرأة إذا خافت على ما في بطنها فتفطر سواء يعني خوف شدة الأذى الهلاك يعني هي بتقيسها كالآتي. المرأة إذا كانت غير حامل يجب عليها أن تتحمل مشقة الصيام في الوضع العادي. طيب إذا حملت وحصل معها مشقة فوق مشقة الصوم المعتاد لها يجوز لها أن تفطر. يجوز
يكون في الشهور الأولى أكثر متقدمة
هذا المرأة أعرف بنفسها ما لا يختص بشهر متقدم أو بشهر متأخر إنما هو مرتبط بخوف المرأة الحامل. واضح؟ إذن خوفها من شدة الأذى والهلاك فإن المرأة تفطر. واضح؟ وكذلك خوفها من الضعف أو مثلا المرأة إذا قال لها الطبيب يجب أن تفطري فصامت فأسقطت الجنين بسبب الصوم فالدية عليها، فعليها الدية لأنها قاتل خطأ، ما هي قصدت القتل لكن عليها دية الجنين، عليها دية الجنين فيجب عليها أن تفطر. يعني إذا قالها يعني في أشياء ليست من الورع، الشرع قال لك أنت مريض إذا صمت ستتأذى الكلى عندك، فالصيام معصية، الصيام وليس ورعا ولا تقوى، فمن أراد أن يتقي الله فليتقيه في الأموال.
إذا كانت غير عاملة وين تجي يعني أهلها دية الطفل؟
خلاص ترتبت في ذمتها، ترتبت في ذمتها وعلى عاقلتها، ترتبت عليها ذمة والعاقلة. وهذا يعني شأن لما الفقهاء يعني يتكلموا بهذا ليسوا أحرص على الجنين من أمه، ويعلمون أنه أبو الجنين مش راح يرفع قضية، ويعلمون أنه هاي القضية إنما هي لتعليم الناس حرمة الإنسان ولتعليم الناس مثارات الحقوق واحترام الخبرة الطبية عندما تقول فيما يتعلق فيه إيه يعني فيه علم تقول هذا يؤذي هذا، خصوصا أن العلم اليوم في الطب منضبط وفيه وهو قائم على أسس وليس على خبرة كانت في السابق على مجرد العادة، على مجرد العادة. واضح؟ فلذلك المشقة يعني يجوز للمرأة الحامل، والخوف الذي يجوز لها الفطر، الخوف الذي يجوز لها الفطر إذا كان من طبيب حاذق. احنا نقول طبيب حاذق مختص، طبيب مختص يعني الآن في اختصاص في الطب، اختصاص رجل أو طبيبة مختصة بالنسائية والتوليد فقالت لها كذا وكذا، لكن احنا ما بنعتبر مثلا الطبيب العام مختص في التوليد. واضح؟ بدنا نسمع الطبيب الحاذق اللي هو بده يكون ايه مختص، او المرأة تعرف ذلك من نفسها، او المرأة تعرف ذلك من ايه من نفسها تجربة خاصة، او خبر من امرأة اخرى موافقة لها في الايه في الحالة، امرأة موافقة لها في ايه في الحالة، فيمكن المرأة تأخذ قول المرأة الموافقة لها في الحالة تقول لها والله انا كانت حالتي مثل حالتك وعملنا هيك وفعلا في صار إشكال على الجنين، إشكال هنا وهناك، فلها أن تأخذ من امرأة موافقة لها في حالتها. الآن أنت بدك تحكي إسلام الطبيب، إذا كنت يعني بالنسبة لإسلام الطبيب في أمور الدين إذا كان متهما، يعني الآن يعني دائما العلماء لما بيقولوا إنه إسلام الطبيب إنه الطبيب كان متهم على دين المسلم بالذات، على دين المسلم بالذات، إذا كانت القضية الطبية بمعنى إنه هذا الطبيب مو ممكن في الآن من فسقة المسلمين ولا يعبأ بالحكم الشرعي، ومن ثم عنده الصيام وعدم الصيام واحد، لا يقبل قوله لاتهامه على الدين. إذا عرف طبيب مثلا بمهنية عالية ولو لم يكن مسلما، يعني مثلا في بعض الأطباء خلص مرتكز في نفسه على أن هذا الطب مهنة إنسانية ويعيش على هذه المهنة وأخلاق طبية رفيعة جدا ولا يميز بين الناس في هذا، أنت تجري عليه، خصوصا في من يتعالجون في بلاد الغرب، في بلاد الغرب إنه الطبيب بالنسبة إليه يعني ليس يحمل فكرة عدائية تجاه دين هذا الأصل في مهنة الطب التي يقسمون عليها ويتعلمون عليها، إنه لابد أن تكون مهنة إنسانية صرفة، ولابد أن يكون الإنسان عندما يتكلم مع مريضه من حيث إفشاء أسرار مريض، من حيث أخلاقيات الطب، مريضك قال لك أنا أصوم وهذا عبادة لي، فقال لك لا تصوم لأن هذا يؤذي كذا وكذا، وفي الغالب المريض بيعرف مرضى مشابهين له وبكونوا يتعاملون فيما بينهم ويسألون بعضهم بعضا، فلذلك حيث انتفت التهمة، حيث انتفت التهمة يعمل على قول الطبيب ولو لم يكن مسلما، وحيثما قامت التهمة، وحيثما قامت التهمة فلا ينفع أن يكون مسلما كما لو كان مسلما مستهترا بأحكام الشريعة، يعني مش مستهتر يعني مستهزئ، يعني قضية الصوم يا أخي صوم صوم بعدين بتصوم، يعني مش معطي الأمور حقها، أما الاستهزاء بالدين كالصومة فهذا مخرج من ملة الإسلام وكفر، واضح، لكن اللي هو لا يعطيها حقها من الاهتمام والأولوية. لذلك قال وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت، وقلنا هنا أفطرت إيه وجوبا، وذكرنا اللي هو إذا جهدها الصوم وأتعبها الصوم، وتعتبر هنا كحالتها كحالة المريض. قال ولم تطعم، لأن المريض لا يطعم، المريض لا يطعم، وقيل تطعم، وقد قيل تطعم، وهي في بعض النسخ هذه ساقطة وقد قيل تطعم، اكتبوها لأنه أنا وجدتها حتى في نسختي مش موجودة. قال وللمرضع إن خافت على ولدها، جاء إلى المرضع وبدأ يتكلم عن المرضع بشكل مختلف عن الحامل. قال وللمرضع، وهنا طبعا لما يتكلم للمرضع أي يباح للمرضع كما ذكر عن الحامل، واللام هنا للإباحة اللي هي اللام للإباحة كقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وكقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم أي على سبيل الإباحة. إذن فالمرضع لها أن تفطر، لكن ذكر لها قيودا. قال وللمرضع إن خافت على ولدها، ثم قال ولم تجد من تستأجر له، يعني هي خافت على الولد، الولد الآن لا يوجد له مال، والأب لا يوجد له مال حتى يستأجر له مرضعة، لأن تعين عليها
والمؤجر لا يوجد
الإرضاع، أو أنه لا يوجد من ترضع، واضح. قال ولم تجد من تستأجر له، أنه لم تجد امرأة أخرى ترضعها، أو لم يقبل غيرها، أو لم يقبل غيرها. قال أن تفطر، يجوز إذن المرضع بهذه القيود أن تفطر
وتطعم وجوبا،
وتطعم وجوبا. وهنا القضية إنه هل الحامل والمرضع، إذا عندنا اتفقنا المريض لا يفتي صح، هو قال هنا لا يطعم، المريض لا يطعم، يفطر ويقضي فقط، من يجهده الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هؤلاء عليهم أن يطعموا، يطعمون. طبعا الشيخ الهرم يستحب له الإطعام. الآن لما جاء إلى الحامل وجد لها قياس شبه بالمريض، ووجد لها قياس شبه بمين؟ بالكبير، فألحقها بالمريض اللي هي الحامل، كونه هي في نفسها هي تخشى على نفسها مرضا، فوجد أن شبهها بالمريض أقوى، وإن كانت مترددة مع مين؟ مع اللي هو الهرم. لما أجى على المرضع تردد شبهها بالمريض والهرم، ولكنها أشبه بالهرم، فأوجب عليها إيه؟ الإطعام. فأوجب عليها الإطعام نتيجة للتردد في قياس الشبه الذي هو قياس فقهاء، لأنه هو ليس بحثا في المناسبة كما قلنا اللي هي العلة، لا، هو بحث في وجه شبه متردد، فلها تردد بين المريض اللي هي المرضع وبين الشيخ الذي يطعم. لذلك قال هنا وتطعم، طبعا لما قال وتطعم يعني ايه؟ تطعم وجوبا بالنسبة لمين اللي هي المرأة المرضع. حقيقة قضية اللي هو الحليب المصنع لا يقوم مقام الرضاعة، وبالتالي حتى لو وجدت المرأة حليبا مصنعا، ليه؟ لأنها مأمورة شرعا بالإرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، سواء من القيمة الغذائية دونه بكثير، سواء من أجل صحة المرأة، سواء يعني المنافع التي توجد في الرضاعة الطبيعية ليست موجودة في الحليب الصناعي، ليست موجودة في الحليب الصناعي، واضح؟ طيب هنا هل العمال الذين يعملون يوما بيوم، يعني هناك عامل يعمل يوما
بيوم،
طيب هذا إذا ما عمل اليوم سيسأل الناس، سيسأل الناس، مو قال والمرأة التي قال عنها هنا اللي هي ولم تجد من تستأجر له، تستأجر له مين؟ مرضعة. طب والمرضعة قد تأتي تريد أجرة، وإذا لم تعطيها الأجرة لا تأكل، واضح؟ وبالتالي إنه المرضعة الأخرى قد تحتاج لأنها أصبحت مرضعة. الآن العمال في بعض البلدان هذا ما عنده تأمين اجتماعي ولا ضمان ولا عنده أي دخل آخر، هذا الرجل يأكل يوما بيوم، يأكل يوما بيه بيوم، هذا العامل أصبح في الصباح يقول لك إذا عطلت اليوم سأسأل الناس، سأسأل الناس، فماذا أفعل؟ تقول له بيت نية الصوم، عليك أن تبيت نية الصوم وتذهب إلى العمل في الصباح وأنت صائم، فإذا شق عليك المشقة فوق المحتملة تفطر، فإذا شق عليك المشقة فوق المحتملة فإنك تفطر، وهذا في جميع العمال والصناع والزراع وما إلى ذلك الذين لا يوجد عنده ما يبقيه ذلك اليوم إلا أن يعمل في ذلك اليوم، واضح؟ لكن لو عنده قوت اليوم لكن ما عنده قوت الغد، نقول له عليك أن تصوم وتكمل صومك حتى لو شق عليك الصوم، عليك أن تترك العمل، فلا يجوز الفطر من أجل العمل، لا يجوز الفطر من أجل العمل، لأنه لابد من إتمام الصيام وهذا واجب، وحيث تعارض مع دنيا عليه أن يجلس، رجل يسوق مهنته السواقة، نقول له قال أنا لا أستطيع أن أصوم مع مهنة السواقة، نقول كم معك فلوس؟ قل موجود معي فلوس، قل تجلس وتصوم رمضان وأنت جالس، والله أنا بشتغل يوم بيوم، سايق يوم بيوم، إذا اليوم ما اشتغلت سايق لا يعطونني أجرة، نقول له مثل الحالة التي ذكرناها، لكن يجب أن يبيت النية ويجب أن يصبح صائبا وأن يذهب إلى مكان العمل، ربما لا يجد عملا أصلا، ربما لا يجد عملا
دكتور هذا السائق لو انه يقف عن العمل عنده ما يكفي لكنه سيفصل
حتى لو فصل حتى لو فصل حتى لو فصل
او يعمل ليلة
عليه لانه هو من اللي بده يفصله الشركة اللي تفصله هؤلاء لا يعني هو كإدارة مش أنت كل واحد له إجازة سنوية خذ إجازتك السنوية وخذ عليها إجازة اضطرارية لأنك أنت بتصوم تمام فمن أراد أن يزاوج بين دنياه حتى لا يقع في الابتلاء حتى لا يقع في الابتلاء يستطيع أن يدير أزمته أما إذا هو يعني يريد أن يتعلل أنهم سيفصلونني من العمل كما سئلت عن أحدهم يعمل يقول أنه يعمل مضيف في الطائرات أو أمن طائرات وأنه على سفر دائم وأنه على غير قادر ركبة الطيار أحلى من البيت وليلي خليك تفطر قالوا على سفر دائم لا صوم ما له إجازة هذا الأخ خليه يأخذ إجازة لا فلذلك لا نأتي كلما حصل مجرد أدنى تعارض أن تستسهل اقتحام الشرع وإلغائه لأنه أصلا الدنيا كلها هذه إنما هي أقيمت لأجل الاستخلاف والشرع فلا نأتي على الشرع ونلغيه من أجل مكاسب ولعاعة من الدنيا لذلك لابد من تعظيم الشرع يبيت النية وإذا أجهد أفطر
نعم دائما
في جميع الأحوال لكن هو بيقول عنده مال عنده مال يكفيه
فبي... لكن آه. الوظيفة ما يقدر يفرط فيها
لا هو شوف قضية التفريط في الوظيفة لا قضية التفريط في الوظيفة عنده مال واحد عنده 40,000 وعنده 10,000 وعنده 15,000 يقول لك أنا ما بدي أخسر وظيفتي فالأفطر لأنني لا يشق لأنه يشق عليه الصيام نقول له لا افقد وظيفتك أفضل ليست هذه خسارة إلى جانب خسارة الصوم أولا أنت عندك مال ولا يترتب عليه فوات ولا هلاك نفس الشخص الذي أجزنا له لا يوجد عنده قوت يوم واحد وإذا توفر عنده قوت يوم واحد وجب الصوم وإذا كان يجهده الصوم أثناء العمل فعليه أن يترك العمل لأنه الإجهاد بسبب العمل ليس بسبب مرض فإحنا ما بنيجي على أهون وأدنى سبب ونلغي الصيام لا يمكن هذا بتاتا عليه أن يعظم الشرع ويصوم
الذي عنده مال ورفض أن يترك الوظيفة وإذا أجهد أفطر فإيش حكم صيامه
حرام هو حكم صيامه لا إفطاره متعمد عليه الكفارة كمان وعليه كفارة هذا هذا عليه كفارة لأنه هو يستطيع أن يجلس ويصوم مش مريض وليس مريضا وبالتالي يعني لا نريد إنه إحنا كل ما جئنا إلى قضية أسهل شيء يمكن إنه إحنا نقتحمه الشرع أسهل شيء يمكن إنه إحنا نقتحمه الصلاة أسهل شيء يمكن إنه إحنا نلغي الصيام إيه لا يا أخي اعمل إدارة عندك أدر أزمتك يا أخي بما يوافق أنك أنت تقوم بواجب الشرع وعليك أن تستنفذ كل الطاقة إلك إجازة سنوية خذها في رمضان إلك إجازات اضطرارية خذها في رمضان بس هو ما بده يأخذها بده يأخذها يشم هوا فيها هو بده يأهل شمت الهوا ما بده يأهل رمضان وبالتالي يستسهل يعني موضوع أنه انتهاك حرمة الشهر ولكن الإجازة بقول لك هاي حقي أني أنا أشم فيها هوا خلاص كل واحد أثر ما بهمه أنت بهمك شمت الهوا وخبيت الإجازة الجميلة لشمت الهوا وأبيت أن تدخرها لرمضان خليك كمل واضح فالإنسان اللي بده يستعين بالله واللي بده يعظم الله وأصل الدين كله قائم على تعظيم الشرع
هذا إذا كان متعلق بأحد الناس لكن لما تكون متعلق بفئة كبيرة كيعني اللي بيسوق سيارات أصحاب التكاسي أو أصحاب نقل البضائع من مكان إلى مكان
ثق تماما سواقة السيارة لا تعطل عن الصوم
لأنه في سفر كرة القدم
قيادة السيارة لا تعطل عن الصوم جاءت فتوى بالنسبة للطيارين الطيار له بعض حركات بالطائرة يفقد فيها الوعي لمدة ثانية. إذا كان السكر قليل في الدم ستستمر فقدان الوعي، راح يستمر تمام، ويترتب عليه مفسدة. بيجي الأطباء بيقولوا إحنا هيك في الطيران، إنه في حركة يجب أن يقوم بها الطيار بيفقد فيها الوعي لمدة مدة قصيرة جدا. إذا كان عنده السكر قليل في الدم نخشى أن يستمر معه. لا، هون أنت بدك تيجي خبرة طبية مع خبرة فقهية، يصلون إلى مع خبرة الإدارة. هل هذا مضطر يطلع بالطائرة الآن؟ مش مضطر يطلع بالطائرة الآن. طيب أنت حاط احتمال 4 طيارين احتياط عندك، واحد اللي راح يطلع تفطرهم 4 وهم قاعدين، تعال أنت اعمل اعمل إدارة، يعني خلي الإدارة تتجه نحو خدمة الشرع، خلي الطب يتجه نحو خدمة الدين، خلي الفقه يتجه نحو الاستفادة من الخبرة الطبية، خلي الطب لأنه يستفيد من خبرة الإدارة والشرع. إذن أنت تستطيع أن تصل إلى حل 90% من الأزمة إداريا. طيب ليه إحنا نروح نضيع الصوم على الطيارين؟ لأنه في بعض الطيارين، وأنا هذا يعني أعرفه، سؤال وجه سؤال إدارة الإفتاء، إنه هذول الناس كيف بدهم يصوموا؟ بدهم يصوموا. الطيار بيقول لك أنا مجربها 1% وما بصير معي مشكلة، اللي هي الفترة اللي هي الغيبوبة القصيرة، أنا بدي أصوم. وكانت القضية إنه هم طيارين بدهم يصوموا، ومشكلة الإدارة إنه أنا عندي مشكلة إدارية. طيب أنت صمت يا طيار، صارت معاك اللي حسب الخبرة اللي إحنا بنتعامل معها، إنه أنت إذا صائم الطيارة بدها تقع فوق البلد، لأنه الطيار غميان فوق وصايم تمام. فالقضية إنه الطيارين بدهم يصوموا وبقولك لا إحنا بنتحملها، الإدارة تبعته بقولك أنت بدك تتحمل مسؤولية نفسك، بس أنا اللي راح أتحاسب كإدارة ومسؤول، إنه ليه أنت مع إنك أنت بتقول إنه مفطر وطلع الزلمة مش مفطر، لأنه تبين إنهم بيقولوا مفطرين وإنه إيه بيطلعوا صايمين، فلابد من التأكد. طيب بالنسبة إله صار كإدارة، طيب أنت يا مفتي قلت لي إنه يجب إذا طلع على الطيارة إنه يطلع مفطر، أنا بالنسبة عندي الطيار لا، أنت بتقول له يجب يطلع مفطر، وأنا بتحداك بده يطلع وهو صايم ويوقع لي على الورق إنه مفطر، أنا بدي أجيبه يشرب مي قدامي قبل ما يطلع الطيارة، لأنه إذا وقعت الطائرة أنا مسؤول، البلد مسؤولة، هو بيخذ عزيمة من نفسه كطيار مثلا مهتم بدينه، أعطيني أنا أعطيني هذه. لذلك هذه مسائل كانت تطرح للنقاش، تطرح لإيه؟ للنقاش. أنت الآن في مسائل تتعلق بسلامة الناس، يعني أنت مش قاعد بتحكي الطيار بده يقع على وحده، لا، هذه آلة خطيرة وكبيرة وليست بالأمر الهين، وبالتالي تحتاج إلى إدارة. تعالوا يا جماعة أنتوا كإدارة، شو البدائل، شو الحلول الممكنة طبيا، تفضلوا أعطونا تقرير طبي، بدنا نبني حكمنا الشرعي. هنا يدخل العادي في بناء الحكم الشرعي، لاحظت كيف بده يبنى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي بده يدخل فيه العاديات، الخبرة الطبية والإدارية العسكرية تمام، والتجارب السابقة بدها تدخل كلها في تكوين الحكم الشرعي. بس ما بتقدر أنت تبني الحكم الشرعي والله هاي طيار قال لي والله أنا هيني وكنت صايم، صح أنا قالوا لي أنت مفطر قلت لهم أنا مفطر، بس والله كنت صايم وسويتها وزبطت معي. إيه لستم سواء في البناء الجسماني، أنت زبطت معك، لكن الحكم الشرعي لا يبنى على حالة خاصة، لا يبنى على حالة فردية. يعني واحد قال والله الدخان ما هو حرام، ليه؟ لأنه أنا أني صار 20 سنة بدخن، الحمد لله عمرني ما شوف الدكتور.
نادر ولا في ضرر.
نحن لسنا، وهيو جارنا مسكين الله يرحمه، ابنه توفى بالسرطان وعمره 20 سنة، عمره ما رد علي ولا أخذ سيجارة مني، قديش بقيت أقول له دخن وأقول له هاي دخن، والله ما هيو بسبب أنه ما رد علي شوف شو صار فيه.
نادر.
الحكم الشرعي لا يبنى هكذا، الحكم الشرعي يبنى على خبرة طبية هي اللي بدها تتكلم. لذلك لما قلنا في أوقات الصلوات وأوقات رمضان فيما يتعلق بالقطع والحس لابد أن نلجأ إلى الخبرة الطبية ونطرح كل الآراء الشخصية التي لا تعبر عن جهة اختصاص. يعني لما قيل لهم لبعض خبراء الفلك في الذين قدروا أوقات الصلوات في الأردن اللي هو التقويم اللي بيجري عليه الأردن في موضوع الصلوات، قالوا لهم إحنا في بعض الإخوة أجونا على دائرة الإفتاء وبيقولون إنه الوقت غير صحيح. قالوا هذول منهم شباب ناس طيبين بيحبوا يخدموا. طيب تفضل قولوا طب تعرف أنا شو أنا؟ أنا طول عمري بدرس فلك، واللي حطينا إحنا التوقيتات إحنا اللي من الجزائر ومن مجالس علمية وخبرات علمية، ولما وضعناها وضعناها على أسس علمية واضحة في تحديد الأوقات. ليس معقولا أنه يجي واحد لا وقت المغرب مش مزبوط، لا وقت الظهر مش مزبوط، لا وقت الصبح مش مزبوط، بدينا الصيام غلط، اليوم ممكن رمضان
الإفطار غلط.
اللي ما ما هذا ما هذا. وبعد شوي اللي هي المشاجرات الجماعية في موضوع صدقة الفطر عينا ولا نقدا. لا يعقل هذا. يعني خلوا يا جماعة يمر عنا موسم ديني هيك مرتاحين مبسوطين. لأنه الصيام بده سكينة وبده يعني بالله عليك أنت واحد صايم وقاعد وأفطرت قال لك يا أخي أنت أفطرت قبل الوقت بخمس دقائق.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. بدك تصير تأخر خمس دقائق، وهذولاك بده يصير يتأخر خمس دقائق، وهذاك بده يؤخر كمان خمس دقائق زيادة لأنه بده يتأكد حرام بلاش يطلعوا في خطأ في الخمس دقائق، وهذاك بده يؤخر كمان ربع ساعة. يا عم تأكدوا، صارت الذلعشة والجماعة بتأكدوا. إذن الخبرة العلمية هي التي تتبع وليست التخمينات وليست الشكوك. أنا إذا أخذت الخبرة العلمية من المركز الفلكي الأردني وقدمت عذري عند الله أن كنت أفطر على هذه الخبرة، الله بيعذرني، الله بيعذرني لأن أنا سألت أهل العلم. أما إذا قال لي طب أنت بترد على هؤلاء الذين لا عناية لهم لا بهلال ولا بشمس ولا بقمر ولا بنجوم وليسوا من الناس الذين هم محسوبون على الاختصاص، تتبع هؤلاء وتترك العلماء؟ إذن أنت عليك أن تبدي عذرك عند الله تعالى إنه يا رب أنا أخذت بآراء العلماء، فإن أخطأت فقد أخطأ العلماء وأنا أتيت بما وجب علي، لكن لو أنك رديت على هذولك وطلعوا مش مزبطين
وإن وافقت الحق
ولو طلعوا مزبطين مش ممكن إنه العلم يختل بحيث إنه أهل الاختصاص ما عادوا يعرفوا ومن لا عناية لهم أصبحوا هم الذين يعرفون. لذلك علينا أن نحترم التخصص العلمي وهذا ضروري في بناء الحكم الشرعي على الأحكام العادية خصوصا فيما يتعلق بنصح الطبيب فيما يتعلق برمضان. طيب نكمل إن شاء الله حتى نصلي العصر.
بس يعني هسه المعذور متى يقضي إذا عمل طول السنة أجور يومية
الآن باعتبار الوقت القضاء على التراخي، على التراخي هو لن يبقى فقيرا للأبد. قضية متى يقضي مسألة عادية مش مسألة شرعية، عندما يأتيك وقت القضاء أقضي اقضي. أنت أفطرت لما امرأة أفطرت للحمل أو للرضاع أو رجل أفطر لأنه لا يوجد عنده قوت يومه، هو بده يظل عايش على القطارة يوم بيوم، راح يجي يوم الله سبحانه وتعالى يعطيه فلوس. إذا هو ظل طول عمره بهذه الحالة وما تيسر له القضاء معذور، وإن كانت مسألة افتراضية موغلة في الافتراض، موغلة في الافتراض. وبالتالي يعني أنا سئلت هذا السؤال يعني حقيقة في عمان في غزة، يعني تعرف بلد ضيق ومحاصرة، نسأل الله أن يعني يفك أسر المسلمين هناك وأن يطلق لهم العنان في ديار الإسلام لأنه هي ديار الإسلام. تمام، فضيق عليهم في المكان والتنقل والعمل فأصبح فرص العمل ضئيلة. هذا تصور وهذا موجود على كل. قال وكذلك
يستحب للشيخ الكبير،
ويستحب للشيخ الكبير، الشيخ الكبير يستحب له اللي هو يعني هذا على سبيل الاستحباب طبعا. طبعا والشيخ هنا والشيخة أيضا يعني هو مثله في المعنى. إذن كل من جاز له الفطر لمرض أو سفر أو مشقة لا إطعام عليه، لا إطعام عليه، واضح. أما الشيخ الكبير فيستحب له، وأما بالنسبة للمرضع فيجب عليها أن تخرج اللي هي تطعم، والإطعام هو قدر مد الكبير مش بالسن، العاجز عن الصوم يعني هذا مرض مزمن لا شفاء له، يعني خلاص هذا إنسان هرم لا يوجد منه أي قدرة على القضاء في المستقبل، خلاص هذا يعني ينتظر تسليم الدفاتر ويتوكل.
والمريض مثلا أمراض
الأمراض المزمنة، يعني في مريض مثلا عنده الكلى لا يمكن، خلاص في واحد مريض نسأل الله العافية لنا جميعا استوصلت حنجرته. هذا الرجل حتى لو جاء إلى المسجد معه كوب ماء، معه قنينة ماء، حتى أثناء الصلاة بيشرب، لازم كل شوي جرعة، لأنه هو يعني وضعت له يعني حنجرة صناعية ما فيها اللي هي الغدد وما إلى ذلك، وبالتالي هو لابد أن يشرب كل فترة قصيرة يشرب. هذا خلاص ما في مجال، هذا بده على الإطعام، هذا على الإطعام.
ولو كان صغير.
نعم.
لو كان صغير.
ولو كان صغيرا، فالعبرة إنه لا يوجد فرصة للقضاء في المستقبل، لا يوجد فرصة للقضاء، مش بالعمر، لا ليست بالعمر، طالما تصور منه القضاء فعندئذ عليه يعتبر مرضا. قال وكذلك يطعم وليه قال والإطعام في هذا كله، يعني كل مين اللي هو إطعام الحامل والمرضع على والشيخ الكبير، سواء كان مندوبا أم واجبا، مد عن كل يوم يقضيه، يعني بده يعطي عن كل يوم مد، واضح واضح. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان، يعني اللي فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فعليه أن يطعم وجوبا، فعليه أن يطعم وجوبا. السؤال ما معي أن لا هو عليه أن يطعم وجوبا، وهذا على التراخي، يعني دخل رمضان لأنه هو أصلا واجب على التراخي، لا إثم على من أخر، لكن يطعم الإطعام اللي هو حتى التفريط لأنه هو أصلا واجب على التراخي، هو واجب على التراخي، لكن ما الذي يحدث؟ نعم عليه قضاء وإطعام. طبعا القضاء لا يسقط بحال، يعني لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على الحامل، وإن كنا نسمع بعض الفتاوى أن الحامل لا يجب عليها، ويعني سنتأكد من مدى يعني صدقية هذا القول، ويعني الذي نعلمه لا نعرف أحدا قال إن الحاملة إذا أفطرت لا تقضي. قضية الخلاف في الإطعام شيء آخر، لكن القضاء فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. إذن المد هكذا بده يختلف بكثافة المد، يعني مد التمر وزنه غير مد الشعير، غير مد القمح كثيف، هذاك غير كثيف، وبالتالي الضبط وزن واحد لكل، لأنه المد تقدير حجم
تقريبا كيلو إلا ربع،
يعني حتى لو بدك تقدر يصعب أن تجعل تقديرا واحدا لكل المواد.
نعم صح،
لأنه التمر كثافته تختلف عن كثافة الشعير، فلو جئت بمد تمر ومد شعير ومد قمح ثم وزنتها ستجد أن كل واحد منهما حتى أمداد التمر، لن تجد التمر بمعنى مد تمر يساوي مد تمر من نوع آخر.
لذلك الشريعة
ما تبغى تبزن. لذلك الشريعة العبرة بالمقدار اللي هو الكيل، العبرة بالمقدار اللي هو إيه؟
يقولوا موجود هو في المدينة.
نعم.
يبيع في المد مد.
هو ما جاز بيعه كيلا يجوز بيعه وزنا. في القضية ليست في قضية إنه ما
أنا نقصد المد موجود يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم.
مد النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني العلماء بيقولوا بالمد المتوسط. بالمد المتوسط. بالضبط اللي هو الرجل المعتاد. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مد ليس بيديه هو، إنما هو بالمد المعتاد بين الناس اللي هو المد بمعنى إيه إنه التوسط. واضح؟
ولا يجزأ المد.
ما بصيرش تعطي نص لفقير ونص لفقير أو اثنين لفقير، لا كل فقير يأخذ مدا ليحصل لك دعاء. إحنا كنا سنتكلم عن معيار التفريط، كنا سنتكلم عن معيار التفريط. معيار التفريط هو القضاء في شعبان، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. الشغل برسول الله، كانت مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بنقول إنه معيار إنه هذا مفرط أو غير مفرط هو شعبان. هذا اللي من فاته رمضان كله، صح؟ طيب لو قلنا إنه واحد فاته من رمضان يومين، متى يعد مفرطا؟ وافترضنا إنه شعبان 30 يوم، يعد مفرطا إذا استطاع أن يقضي يوم 29 و30. ما بحسبش عليه كل شعبان ظرف للقضاء، يعني بيعتبر مفرط إذا طيب عنده أسبوع من 23 بحسب، عنده أسبوعين من 15. واضح؟ إذن لا يعني إنه والله يقوله والله دخل واحد شعبان، أنت عليك كم صيام يوم؟ عليه صيام 5 أيام. دخل واحد شعبان أخينا بالله قال خليني أصومهم آخر شعبان، فدخل يوم 25 شعبان والرجل مريض، لا يعد مفرطا، لا يعد مفرطا، لأنه كان يمكن أن يصوم فيه لكن عرض له عارض، لكنه عرض له عارض في هذا، فلذلك لا يعد مفرطا إلا من تمكن من القضاء في شعبان، إلا من تمكن من القضاء في شعبان. وهذا طبعا دليله فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.
دكتور
نعم.
لا يعد مفرط وجه رمضان وبدي يقضيه بس بدون فدية.
فإذا يقضيه فقط. إيه؟ لأن الفدية هي خاصة بالمفرطين. هي خاصة بالمفرطين. إذا قال وكذلك يطعم، وهذا وجوبا، من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، ثم بدأ موضوعا جديدا وهو ولا صيام على الصبيان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.